الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس الثاني والتسعون بعد المائتين والألف من صحيح الإمام البخاري، وهو الثامن من كتاب الفتن. قال رحمه الله: باب إذا قال عند قوم شيئا ثم خرج فقال بخلافه. قال: من القول، يعني أن هذا من أعمال الخديعة والخيانة، لا سيما إذا كان يريد أن يتوصل بهذا الأمر إلى فساد وشر. وبسند المتصل حدثنا سليمان بن حرب الواشعي قال حدثنا حماد بن زيد بن درهم عن أيوب بن أبي تميم السختياني عن نافع مولى بن عمر قال: لما خلع أهل المدينة يزيد بن معاوية، جمع ابن عمر حشمه وولده، فقال: إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة، انتبهوا من هذا الغدر، لا تخلعوا البيعة، وإنا قد بايعنا هذا الرجل على بيع الله ورسوله، وإني لا أعلم غدرا أعظم من أن يبايع رجل على بيع الله ورسوله ثم ينصب له القتال، وإني لا أعلم أحدا منكم خلعه ولا بايع في هذا الأمر إلا كانت الفيصل بيني وبينه. هذا هو شأن العلماء الربانيين الناصحين الفقهاء المميزين الذين لا تجرفهم العواطف والأهواء والحزبيات. ولو تأملت أغلب أنواع الحزبيات الآن بل والبدع إلا وجدتهم يخدعون في هذا الباب ويقدرون ويخرجون على ولي أمرهم، تارى بالثورة تارى بالتحريض تارى بغير ذلك. إن الخروج على أولياء أمور المسلمين وإن كانوا ظلمة وإن كانوا فسقة مؤداه إلى شر عريض وإلى فساد مستطير، ربما لا يستقيم شأن البلد إن استقام بعده إلا بعد سنوات عديدة، وبعد أن يلحق الأمة من الضرر ما الله به عليم. قال في رواية أبي العباس السراج في تاريخه عن أحمد بن منيع وزياد بن أيوب عن عفان عن صخر بن جويرية عن نافع: لما انتزى أهل المدينة مع عبد الله بن الزبير وخلعوا يزيد بن معاوية، جمع عبد الله بن عمر بنيه وقع عند الإسماعيلي من طريق مؤمل بن إسماعيل عن حماد بن زيد في أوله من الزيادة عن نافع أن معاوية أراد ابن عمر على أن يبايع ليزيد فأبى وقال: لا أبايع لأميرين. فأرسل إليه معاوية بمئة ألف درهم فأخذها، فدس إليه رجلا فقال له: ما يمنعك أن تبايع؟ فقال: إن ذاك لذاك، يعني عطاء ذلك المال لأجل وقوع المبايعة، إن ديني عندي إذا لرخيص. فلما مات معاوية كتب ابن عمر إلى يزيد ببيعته، فلما خلع أهل المدينة فذكره، قلت: وكان السبب فيما ذكره الطبري مسندا أن يزيد بن معاوية كان أمر على المدينة بن عمه عثمان بن محمد بن أبي سفيان، فأوفد إلى يزيد جماعة من أهل المدينة منهم عبد الله بن غسيل الملائكة، حنظلة بن أبي عامر، وعبد الله بن أبي عمرو بن حفص المخزومي في آخرين، فأكرمهم وأجازهم، فرجعوا فأظهروا عيبه ونسبوه إلى شرب الخمر وغير ذلك، ثم وثبوا على عثمان فأخرجوه، وخلعوا يزيد بن معاوية، فبلغ ذلك يزيد فجهز إليهم جيشا مع مسلم بن عقبة المري، وأمره أن يدعوهم ثلاثا، فإن رجعوا وإلا فقاتلهم، فإذا ظهرت فأبح للجيش ثلاثا ثم اكفف عنهم. فتوجه إليهم فوصل في ذي الحجة سنة 30 فحاربوا، وكان الأمير على الأنصار عبد الله بن حنظلة، وعلى قريش عبد الله بن مطيع، وعلى غيرهم من القبائل معقل بن يسار الأشجعي، وكانوا اتخذوا خندقا، فلما وقعت الوقعة هزم أهل المدينة، فقتل ابن حنظلة وفر ابن مطيع، وأباح مسلم بن عقبة المدينة ثلاثة، فقتل جماعة صبرا منهم معقل بن سنان ومحمد بن أبي الجهم بن حذيفة ويزيد بن عبد الله بن زمعة، وبايع الباقين على أنهم خول ليزيد. وأخرج أبو بكر بن أبي خيثمة بسند صحيح إلى جويرية بن أسماء: سمعت أشياخ أهل المدينة يتحدثون أن معاوية لما احتضر دعا يزيد فقال له: إن لك من أهل المدينة يوما، فإن فعلوا فرمهم بمسلم بن عقبة، فإني عرفت نصيحته. فلما ولي يزيد وفد عليه عبد الله بن حنظلة وجماعة فأكرمهم وأجازهم، فرجع فحرض الناس على يزيد وعابه ودعاهم إلى خلع يزيد، فأجابوا فبلغ يزيد فجهز إليهم مسلم بن عقبة، فاستقبلهم أهل المدينة بجموع كثيرة، فهابهم أهل الشام وكرهوا قتالهم. فلما نشب القتال سمعوا في جوف المدينة التكبير، وذلك أن بني حارثة أدخلوا قوما من الشاميين من جانب الخندق، فترك أهل المدينة القتال ودخل المدينة خوفا على أهلهم، فكانت الهزيمة وقتل من قتل وبايع مسلم الناس على أنهم خون ليزيد يحكم في دمائهم وأموالهم وأهلهم بما شاء. فانظر يعني إلى هذه الفتنة الطويلة العريضة التي قتل فيها ربما الكثير من الأخيار بسبب هذا الاجتهاد الخاطئ. وابن عمر رضي الله عنه كان موقفه موقفا شرعيا دال على الأخذ بالدليل. وبالسند المتصل حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا أبو الشهاب الحناط عن عوف عن أبي المنهال سلام سيار بن سلامة قال لما كان ابن زياد ومروان بالشام وثب ابن الزبير بمكة وثب القراء بالبصرة فانطلقت مع أبي إلى أبي برزة الأسلمي نضل بن عبيد حتى دخلنا عليه في داره وهو جالس في ظل عليه له من قصب فجلسنا إليه فأنشأ أبي يستطعمه الحديث فقال يا أبا برزة ألا ترى ما وقع فيه الناس فأول شيء سمعته تكلم به إني احتسبت عند الله أني أصبحت ساخطا على أحياء قريش إنكم يا معشر العرب كنتم على الحال الذي علمتم من الذلة والقلة والضلالة وإن الله أنقذكم بالإسلام وبمحمد صلى الله عليه وسلم حتى بلغ بكم ما ترون وهذه الدنيا التي أفسدت بينكم إن ذاك الذي بالشام والله إن يقاتل إلا على دنيا وإن هؤلاء الذين بين أظهركم والله إن يقاتلون إلا على دنيا وإن ذاك الذي بمكة والله إن يقاتل إلا على دنيا. ينكر على جميع الحروب التي دارت بين المسلمين، والشأن كان ينبغي أن يكون الصلح والتطاوع، وذاك الأمير الذي قد نصب واستتب له الأمر يسمع له ويطاع في طاعة الله حتى يقضي الله أمرا. أما هذه الحروب ما من ورائها إلا كثير من الشر. قال رحمه الله وذكر نافع بن الأزرق وزاد في آخره فقال أبي فما تأمرني إذن فإني لا أراك تركت أحدا. قال لا أرى خير الناس اليوم إلا عصابة خماص البطون من أموال الناس خفاف الظهور من دمائهم. وفي رواية سكين إن أحب الناس إلي لهذه العصابة الخمص بطونهم من أموال الناس الخفيفة ظهورهم من دمائهم. وهذا يدل على أن أبا برزة كان يرى الانعزال في الفتنة وترك الدخول في كل شيء من قتال المسلمين، ولا سيما إذا كان ذلك في طلب الملك وفي استشارة أهل العلم والدين عند نزول الفتن وبذل العالم النصيحة لمن يستشيره فيه الاكتفاء في إنكار المنكر بالقول ولو في غيبة من ينكر عليه ليتعظ من يسمعه فيحذر من الوقوع فيه. وفيه الحذر من فتنة الدنيا فإنها قد تأتيك لابسة لباس الآخرة، فكثير من الذين يقع منهم الخروج على الملوك والرؤساء قد يكون في أنفسهم أنهم يغيرون المنكر ويقعون فيما هو أنكر وينتشر الشر. انظروا إلينا في هذه البلاد، كان الأخوان المسلمون ومن إليهم يزعمون أن علي عبد الله صالح عفاش عنده ظلم عنده فساد، لو سلمنا لهم جدلا أن عنده ظلم وعنده فساد كما قالوا، ما الذي تحصلوا عليه بالخروج؟ زاد الظلم وزاد الفساد، بل عم الفساد وطم، وانتشرت عقيدة الرافضة وسفكت الدماء طهكت الأعراض قطعت السبل وهدمت البيوت وهدمت المساجد وهجر من هجر. فعلى ذلك القول 60 سنة بحاكم ظالم ولا يبدون حاكم، لكن هؤلاء لا يفقهون. أصحاب الثورات عندهم سكرة في هذا الباب، في سكرة يعمهون. ولذلك لو قدر أن أحدا أنكر عليهم لو تمكنوا منه ربما لقتلوه أو ضربوه أو آذوه، وربما استحلوا دمه وأباحوا ماله. فتن ما تأتي بخير، فلا أجمل من مذهب السلف في التعامل مع الحكام في حال صلاحهم وفي حال طلاحهم، في حال برهم وفي حال فجورهم، في حال عدلهم وفي حال ظلمهم، منهج قويم وصراط مستقيم. راحت بال واستخدم الدعاء، ادعو الله بصلاحه، ادعو الله أن يكفي المسلمين شره والله كريم. وانظر إلى كثرة الداخلين، ربما في إذا وقعت الفتن ما أكثر من يدخلها، والقليل هم الذين يسلمون منها. فلما وقعت الثورة في البلاد اليمنية دخلت فيها جميع الطوائف المخالفة للشريعة، وضموا إليهم العوام، وتكلم فيها الخاص والعام، ولم يبقى على الإنكار من أهل الشأن إلا أهل السنة. وعند ذلك اتفقت كلمة المناوئين على ترك هذه الطائفة لقمة سائغة للرافضة الحوثيين. وهجم الحوثيون على دار الحديد بدماج بعد أن حصروها، وقع من القتل والقتال والله به علي. اذفقت فيها الأنفس الكثيرات، وجرح فيها الأعداد الغفيرات، ولحق بسببها الضرر العظيم، حتى كان آخر الشأن تهجير الناس من بيوتهم ومن أماكن عيشهم، ولا نكير على الحوثيين في ذلك. كان مجلس ما يسمونه الحوار الوطني في صنعاء مع جمال بن عمر ذلك العميل الخائن، كحال الناس في غزة الآن، يعني يجيعهم نتنياهو ويحاصرهم ويخرج في التلفزيون ما هناك حصار، هناك إلا كذا والتبريرات. وهؤلاء كان يمكنون علي البخيتي قطع الله دابرة في القنوات، وإذا سألهم عن دماج لا تصدقوا هذا إلا كذا والأمر إلا كذا، ويموت القضية. ما هناك من قام ونصر ولا من غضب لهذه الأنفس البريئة. والسبب في ذلك الثورة، وما زالت ثورتهم ماشية إلى الآن. توكل كرمان ما زالت تشب في نارها، والمتأسون بها ما يقصرون، يعني كلامها عندهم عبارة عن نصوص. لو أخرجت الليلة تغريدة في عفاش كلهم يبدأون في عفاش، تغريدة في كذا كلهم يمشون بعدها إلا ما رحم ربي، لن يفلح قوم ولا أمرهم امرأة. مع أنها قد ظهر منها الخيانة، وأنها ماسونية عميلة مدعومة من الغرب الكافر، إلا كيف أعطوها جائزة نوبل للسلام؟ هل قد أعطوا جائزة نوبل لعالم من العلماء؟ ولا يحلم. هل قد أعطوها لمصلح من المصلحين؟ ولا يحلم. وإنما توضع هذه الجائزة لأصحاب الشر العريض العملاء للماسونية العالمية، نسأل الله السلام والعافية. وإلى الآن إذا تكلمنا بهذا الكلام وسمعه الأخوان وسمعه سرورية وسمعه الرافضة وسمعه هؤلاء أصحاب الثورات ما يقبلون هذا الكلام مباشرة. أنت عفاشي أو أنت عميل للحكام أو أنت ممسح للحكام أو أحسنهم حال يقول أنت جبان، أو ربما يقول ما تفقه الواقع. مصيبة مصيبة. وعندهم إرهاب شديد. بعض الدعاة في الكويت تكلم في مسألة غزة، تكلم على الخليلي، فأرهبوا بالإعلام حتى عزل من المسجد الذي يخطب فيه وأخرج من البيت الذي كان فيه. المهم يقوم هؤلاء بإرهاب المجتمعات، حتى ربما أولياء الأمور يقولون نخمد الفتنة، نخمد الشر، كما يقولون ذباب إلكتروني، يكتبون ويعملون ما يسمى بالترند حتى يصل إلى من يصل من العالم، وهم يذمون ويطعنون ويرهبون. مصيبة. نشأوا على الثورة من أول يوم، فلذلك ما زالت ثورتهم تسري في البلاد العربية وفي البلاد الإسلامية، ولن تتوقف هذه الثورة إلا بقبول نصيحة وتوجيه أهل العلم. لن تتوقف إلا بالعودة إلى الكتاب والسنة، وتكفير ما وقع فيه الإنسان من الفتنة العظيمة العريضة. وقد أحسن الشيخ حسين الأحمر رحمه الله في كلمة قالها في ديوان الضيافة، ونحن حراس مع شيخنا، قال له والله يا شيخ يحيى لقد أذنبنا ذنبا لو صمنا ما بقي من الدهر ما كفرناه. ذنب الخروج، ذنب الشر، ذنب سفك الدماء، سواء بالمباشرة أو بالفتنة والذريعة التي تؤدي إليه. ماذا نقول؟ ما عاد يحتاج إلى شرح يا أخوة. ما واحد منا إلا وقد جرب، ما واحد منا إلا وقد ذاق. الرجال والنساء والحكام والمحكومين أهل البادية وأهل الحاضرة والأصحاء والمرضى والصغار والكبار، من هم ما أصيب بهذه الفتنة؟ من هو الذي ما أصيب بهذه الفتنة؟ راحت أموال، راحت أنفس، راحت أعضاء، راحت بلدان، راحت أوطان، راح النظام، قطعت السبل، غلت الأسعار، ضعفت المستشفيات، ضعف الطب، ضعفت الصحة، وصار الناس في معاناة لا يعلمها إلا الله. كانت الوظائف موجودة مع قلتها لكن موجودة، في كل عام ينزلون كذا وكذا 1000 من الشباب يتوظف، وخلاص إذا توظف يستلم 70,000 ريال يمني، يدفع منها الإيجار، يدفع منها الكهرباء والماء، ويدخر منها لشراء أرض، بعضهم يشتري أرض بالتقسيط، أو بعضهم يبني بيت، أو أمورهم ماشية بالـ70,000. والآن الـ70,000 قبل أيام وصلت إلى 100 سعودي، بل 90 ريال سعودي، يعني ربما تصبحك ولا تعشيك إذا أنت في الطريق في السفر. لا حول ولا قوة إلا بالله، والله قهر حين تعجز عن إنكار المنكر، وحين لا تجد من يفهم المنكر. الآن تعز بدون ماء، تعز بدون ماء، مدينة فيها ملايين بدون ماء، وما هناك أي حلول. ذهب طارق عفاش حفر آبار أو كذا، قالوا ما أريد من طارق عفاش، هذا عميل للإمارات، خذ الماء توضعه واغتسله وشربه، على ذاك المثل الذي قال فإن أراد نفسي كل دمي دون ديني، خذ الماء يا مطاوعة، دخل الماء للمساجد. ما بش، نسأل الله العافية. وتجد كلامهم في الحوثي هادئ ساكن، بل ما بينهم بين الحوثي أي عداوة إلا الكرسي، وإذا تكلموا لك على أهل عفاش يعني من يخلصون الجلد، خلاص أهل عفاش قد تشردوا مثلكم، الآن اتفقوا ورجعوا صنعاء، أحسن لكم من أن تبقى مع الحوثي. لكن ما بش يا أخوة، البدعة والله تسلب الناس عقولهم، ويصبح الناس فيها سكارى حيارى، نسأل الله السلامة والعافية. كانت السنة في كل قرية مساجد السنة، والذي ما هو يعني مع طلاب العلم عامي سني، والرافضة متعطي الرؤوس. أما الآن من أين المساجد السنة؟ ما يجد الناس مكان يصلون فيه. والحوثي أينما علم مركز باقي فيه نور ذهب يقفز عليه، آخر مكان به قفز على مركز أهل السنة في السويداء بماوية يضيقهم عليه الشيخ بشير شرعبي، وهكذا المسجد الذي في الحوبان يقوم عليه الأخ عبد العزيز بن راشد، وآذوهم وما أدري قد أخرجوهم ولا باقي، ما عبش فائدة أصلا، حتى البقاء ما عبش في فائدة، إذا الحوثي هنا يدرس وأن تدرس هنا إيش باقي؟ يعني تزيد تسلم له لعد واحد شاب ما قد تأثر يتقرب منهم، كلنا مسلمون وكلنا نقول لا إله إلا الله ونبينا واحد مسجدنا واحد. لا يركن إلى الحوثي والله، لا يركن إلى الرافضة والله، الركون إلى الرافضة ركون إلى الحيات، إلى الحيات. عاد الثعابين بعضها سموه خفيف، أما الحيات سموها شديد، ما من ورائها إلا الموت. الركون إلى الحوثي ركون إلى الحيات، بل أشد، قتيل الحية إن شاء الله أنه شهيد وأجره عند الله، أما من قتله الحوثي بسلب عقيدته وبسلب دينه واستقامته لن ينال الخير. فنسأل الله أن يفرج عن أخواننا أينما كانوا وأين حلوا. قال أبو السند المتصل حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة عن واصل الأحدب عن أبي وائل عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال إن المنافقين اليوم شر منهم في على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يومئذ يسرون اليوم يجهرون. هذا هو الواقع، المنافقون اليوم هم الخطباء وهم الوعاظ وهم المفتون. القرضاوي في أيام الثورة الربيع العربي يقول يقولون أني خطيب فتنة، نعم أنا خطيب فتنة وسأستمر في الخطبة للفتنة. إذا كان يقول هذا الكلام إيش تتوقع؟ جرأة عظيمة. وبسند المتصل حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا مسعر عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي الشعثاء عن حذيفة رضي الله عنه قال: إنما كان النفاق على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فأما اليوم فإنما هو الكفر بعد الإيمان. نحن لا نكفر المسلمين بمجرد الخروج، لكن قد يقع الإنسان في مكفر خارجي بسبب عقيدة رافضية أو بسبب عقيدة باطنية أو بسبب استحلال ما حرم الله أو تحريم ما حل الله أو غير ذلك من الأسباب المذكورة في نواقض الإسلام.